نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أقصر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الرابع قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كتاب الطهارة: الأول من أقسام المياه، الأول طهور وهو الباقي على خلقته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة، الأول طهور. وعلمنا أن هذا التقسيم الثلاثي وعند بعض العلماء كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم على قسمين، وهذا من أين أتينا بهذا التقسيم؟ باستقراء الأدلة، والأدلة منها ما هو استقرائي ومنها ما هو أنواع الأدلة، ما هي استقرائي وتضمن و دلالة، قسم ثلاثة. وإذا تعارض قسم أو الدلالة اللغوية مع الدلالة الشرعية مع الدلالة العرفية، أيها نقدم وأيها نؤخر؟
نقدم الشرعية.
الشرعية ثم
اللغوية ثم العرفية.
اللغوية ثم العرفية أو العكس، قولان لأهل العلم. يعني مثلا وأحسنوا وعاشروهن بالمعروف، هذه المعاشرة تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. يعني لو أعطيت امرأتك الآن ما كان يعطيها جدك، ماذا ستفعل فيك؟ ستخلعك. أخلعك ولا لا؟ قد تخلعك
أو تخلع أظافرك.
يعني جدك كان يعطيها، يعني مثلا تعينت أول تعيين في سنة 88 على 42 جنيه 45 قرش، ماذا لو أعطيتها امرأتك اليوم؟
نعم الحمد لله تفضل.
بل لو أعطيتها ابنتك الصغيرة. الحاصل أن هذه الآية: وعاشرهن بالمعروف، يرجع فيه إلى عرف الناس. يعني هل معاشرة بالمعروف للأمير كالغفير؟ لا، هذا أمير يكرمها، يأتي لها بالخادم، يأتي بها بالشغالة، يأتي بها أميرة، امرأة أمير تختلف. بعض ما قسم إلى قسمين: طهور ونجس. ويقصدون بالطهور الطاهر والطهور، ويقصدون بالنجس الذي فيه نجاسة فغلبت عليه. فقوله رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على خلقته. الطهور بفتح الطاء، هذا متعلق بالماء أم بالفعل؟ بالماء. أما الطهور بالضم فهو بالفعل، المصدر تطهر، طهر طهورا، أو طهر طهورا وطهارة. أما الطهور بالفتح هو ما يتطهر به، ومنه سحور وسحور. فالسحور فعل الأكل، أكلة السحور، وما السحور ما يتسحر به. وكذلك الوقود اسم لما تؤخذ به النار، أما الوقود فهو الاشتعال والالتهاب.
فطور وفطور اسمه،
وكذلك فطور إلى آخره، يعني أفكار كثيرة. قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو الباقي على خلقته، يعني التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها ولم يتغير، سواء كان من الأمطار أو الأنهار أو العيون أو الآبار. هذه مصادر المياه. فالباقي على خلقته يعني من حرارة أو برودة أو ملوحة أو عذوبة أو الباقي يعني من جهة صفاته أو الباقي على خلقته حكما. الدلالة وهو ما تغير بشيء طاهر يعني البقاء على خلقته حكما ما تغير بشيء طاهر يشق صون الماء عنه أو تغير بسبب المجرى الذي يجري فيه أو بالإناء الذي يوضع فيه أو بورق الأشجار تساقطت فيه أو ما تجلبه الرياح من غبار ونحوه أو تغير بمجاورة ميتة فيأتيه من ريحها فيتغير ريحه فهل هذا يسبب الطهورية أو الطهورية؟ لا، لا يسبب الطهورية. وكذلك ما تغير بغير ممازج كدهن أو زيت إذا وضعت قطع الدهن في الماء هذا الدهن هل هو يختلط بالماء؟ لا يختلط، أو الزيت لكنه يطفو على سطح الماء. وكقطع الكافور الذي يستعمل في تغسيل الميت حتى تلين أعضاءه وغيره من المنظفات هذا باقي على خلقته حكما بدل اللي بتروا منه الزرع أكيد أنه تغير طين وتحلب وأشياء تكون فيه فهذا لا بأس به. والماء البحار ماء ملح ربما لو أتيت بكأس وضعت فيه ماء وغلب الملح على الماء هل يصح الطهر به؟ لا، لأنه ما بقي على خلقته. أما لو جئت بماء من البحر ماء مالح مع أنه ربما يكون أشد ملوحة من الماء الذي وضعت فيه الملح فيجوز طهر بك. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ الماء البحري قال هو الطهور هو الطهور ماء والحل ميتا. نعم.
قال رحمه الله الأول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه واحد مكروه كمتغير بغير ممازج اثنان ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود.
نعم. قال رحمه الله تعالى ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. الطهور ينقسم إلى قسمين، طهور لا يحرم استعماله وهو غير ما وهو ما عدا الماء المغصوب، الثاني طهور يحرم استعماله وهو الماء المغصوب. ما معنى المغصوب؟ الذي أخذ من صاحبه بغير حق في ظهور. وهل تصح الطهارة به؟ يعني واحد وضع جرك الماء فجي واحد غصب عنه لو ذراع وأخذ الماء وتوضأ منه هل تصح صلاته؟ تصح طهارته؟ عند بعض العلماء أن صلاته لا تصح لأنه تطهر بشيء حتى ولو كان الماء نجس، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فالنهي متجه إلى ذات العبادة والطهارة عبادة لا يصح استعمال شيء محرم فيها. لكن لو طهر ثوبه بهذا الماء الماء المغصوب هل تصح الصلاة؟
نفس الأمر
لا تصح الصلاة لأن هذا الذي طهر به ثوبه المقصود منه ماذا؟ إزالة النجاسة. قد زالت، ولذلك قد تزول بذاتها كتحويل الخمر إلى خل إذا وضع فيها شيء، وكذلك إذا سقط ماء المطر على ثوب شخص كان قد أصابه بول أو نجاسة فطهر دون أن يقصد هذا الشخص الطهارة. ففي التطهر لا بد من النية، حيث أنه لو غسل جميع أعضاء الوضوء غير منتوي، لو غسل جميع أعضاء الوضوء غير منتوي للوضوء هل هو متوضئ؟ لا، هذا للتنظف. كذلك في الاغتسال من الجنابة، إذا اغتسل ولم ينتوي رفع الحدث، هذا لا يرفع الحدث به، وهذا يكون اغتسال تبرد. أما إذا لم ينتوي إزالة النجاسة وغسل الثوب فزالت النجاسة، تزول ولا لا تزول؟
تزول.
كذلك هنا حتى ولو كان صاحبه لم يقصد، قال وغير بئر الناقة من ثمود، يعني فلا يكره استعماله. وثمود هي الأمة التي كانت تسكن الحجر بوادي القرى، وأعطاهم الله قوة عظيمة، فكانوا ينحتون الجبال بيوتا، تخيل الجبل ينحت فيصير بيتا، ومساكنهم هذه لا تزال موجودة، أظن في بلاد الشام ديار ثامود باقيا إلى الآن عبرة للمعتبرين. كانوا يعبدون الأوثان، بعث الله إليهم نبيه صالحا.
اليمن أظن شنو؟
ها؟
في اليمن أظن.
ها؟ ديار ثامود في اليمن؟
في اليمن أظن.
انظر نرسل الحديث. نهى أن يمر عليه الإنسان إلا ومقنع وجهه. فكانوا يعبدون، كانوا مشركين، فبعث الله إليهم نبيه صالح عليه السلام صالحا، فدعاهم إلى التوحيد فأبوا، وطلبوا منه آية يعني معجزة تدل على أنه نبي، وذلك من باب ماذا؟ يعني الإيمان للتعنت، تعنت. هم يعرفون أنه صادق، فماذا أوجد الله لهم؟ أوجد الله لهم ناقة على غير المألوف، فيها لبن عظيم تسقي أهل البلد كلهم، وتشرب ماء البئر الذي يرتوون منه. قال سبحانه قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فالبئر يوما تكون لأهل البلدة، والناقة لا تشرب منه في هذا اليوم، ويوما تشرب ماء البئر ويحلبونها وتكفيها. فعتوا عن أمر ربهم فكفروا بهذه النعمة وعقروا الناقة، مع أن صالحا عليه السلام نهاهم عن ذلك كما قال سبحانه ولا تمسوها بسوء. فماذا فعل الله بهم؟ أرسل الله عليهم الصيحة، وهي الصاعقة الشديدة، قطعت قلوبهم داخل أجوافهم والعياذ بالله، وماتوا عن آخرهم. قال سبحانه إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هذه الصيحة صاحها جبرائيل عليه السلام فأهلكتهم عن آخرهم، نسأل الله العافية. فبئر الناقة يستعمل ماؤها للمسلمين شربا وتطهرا، أما غيرها من آبار ثمود فقد نهي المسلمون عن استعمالها لأن فيها آثار الكفر. سبحان الله، رأيت كيف الولاء والبراء حتى على ما؟ على ماذا؟ على ما هذا الإنسان يوالي أعداء الله، هؤلاء المغفلون الأغبياء السفهاء الذين يمدحون الرافضة الآن بلعبة لعبوها مع اليهود ومع الأمريكان، وهم الآن للأسف بدأ المد الشيعي والرافضي ينتشر. جاءت رسالة من أحد الإخوة اليوم في تونس أنهم صاروا يعملون حسينيات وانتشرت انتشارا عظيما ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نذير شر عظيم. هؤلاء القوم الرافضة أكثر من اليهود والنصارى كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النهاية السنوية في الرد على أو في نقد الشيعة القدري. هم أكثر أشد كفرا من اليهود والنصارى. وخرج ياسر بن عامر الآن يدخلهم في الإسلام. سبحان الله سبحان الله. والعدوي من الجهة الأخرى يسأل حكم من يسب من يقول اسأل سؤال مفيد. سؤال مفيد حينما تسأل عن حكم من يسب أم المؤمنين عائشة تقول اسأل سؤال مفيد، أنه فهم المغزى من السؤال، فهم المغزى من السؤال. فالحاصل أن صلى الله عليه وسلم فبئر الناقة يستعمل ماؤها للمسلمين شربا وتطهرا، أما غيرها من عباد ثمود فقد نهي المسلمون عن استعمالها لأن فيها آثار الكفر. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود في ذهابه إلى تبوك، يبدو أنها في بلاد الحرمين، أخذ أصحابه من المياه وعجنوا، فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهم بأن يطعموا العجين للدواب ويريقوا الماء وأن يأخذوا من بئر الناقة، كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولفظه أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارهم وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعرفون الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تلدها الناقة. مثل آبار ثمود هذه للكفرة وعاقبهم الله فيها، فيخشى من جلس فيها أو شرب من مائها أن يصاب بالعقوبة. ولذلك قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ونهى أصحابه أن يدخلوها إلا أن يكونوا باكين. وهذا العلم يفتون بحرمة زيارة هذه الأماكن. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. وهذا يدل على تحريم جعلها مزارا والافتخار والإعجاب بها وبأهلها. فالواجب أن تهمل كما كانت في عصور الإسلام الأول امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكلم فساد كما إذا تحول بذاتها أو إذا تحول بوضع شيء الخمر في نزاع الجمهور على أنها نجسة، وبعض العلماء أنها نجسة دليل أن النبي عليه السلام أمر بإراقتها في شوارع المدينة، فلو كانت نجسة إنها تؤذي النساء وتؤذي الناس لسيره. والقول الثاني أنها نجسة بالآية، لكن في الآية ليس ظاهرة إنه الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أظهر أن هذه نجاسة معنوية ولا حسية؟ ذكرت مع أشياء نجاسة معنوية، الأزلام والأنصاب هذه نجاسة معنوية، كذلك الخمر والله تعالى أعلم. كان الجمهور على خلاف ذلك لأنه ليس كل محرم نجس، والعكس صحيح، كل نجس محرم من غير عكس، من غير عكس، من غير عكس. نعم.
حديث جبنا أنس دلق الأنيس حتى صارت شوارع سكة المدينة يعني كأنها أنهار. قد ذكرت في هذا أيضا، قلت إنه لو كان نجسا لا يعني أصاب الثياب وهكذا.
نعم أنا قلت الآن سرحت.
قلت الآن لا سرحت مع ما أدري
سرحت ولا نمت. نعم.
قال رحمه الله: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
طاهر. طيب تفضل.
وهو الأول المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث.
قوله رحمه الله تعالى: الثاني من أقسام المياه الثلاثة بعد أن انتهى من أهمها وهو الطهور، شرع الثاني هو الطاهر، يعني طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، وهو الذي تغير بشيء طاهر وضع فيه قصدا وغيره. فهذا يسلوب الطهورية أو لا يسلوب الطهورية؟
يسلوبه.
أما إذا لم يغيره فلا يسلوب الطهورية. كيف نعرف غيره وما غيره؟ إذا أخرجه عن كونه ماء مطلقا، يعني تقول هذا ماء ولد، هذا عصير، هذا شاي، هذه مرق، كل هذه الأشياء أصلها ماء، فهذا خرج عن كونه ماء مطلقا بهذا التغير، فلا يقال هذا ماء بإطلاق، وإنما يقال هذا مرق، هذا كذا، هذه قهوة أو شايا. لذلك هذا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. لكن لو أصاب الثوب هل يضر في الصلاة؟
لا،
لا يضر. ومعنى قوله هو المتغير والممازج، يعني طاهر يعني مخالط، كالأشجار والأوراق، أوراق الأشجار. قوله: ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، أي ومن أقسام الطاهر، ليس المطاهر، الماء اليسير المستعمل في رفع الحدث، كما لو توضأ إنسان أو اغتسل وتجمع الماء الذي اغتسل به أو توضأ به، فهذا لا يستعمل مرة ثانية، ولو أصاب ثوبك فهو طاهر. ما الدليل على هذا عند الحنابلة والشافعية أيضا؟ ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الماء الدائم يعني الواقف، بخلاف الماء الذي يدفع النجاسة. فنهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري، فدل على أن اغتساله فيه وانغماسه فيه لرفع الحدث يسلبه الطهورية. لماذا؟ لأن النهي لما للفساد، النهي قال الحنابلة والشافعية هنا أن النهي للفساد، فهذا يدل النبي قال: لا يغتسل أحد، لا يغتسل، كقوله: لا صلاة بغير ولا صدقة من غلو، قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. والأظهر الله تعالى أعلم أن الماء المستعمل، كان عندي مبحث دقيقة في هذا إن شاء الله، حاول ننزله على القناة اليوم ويوزع فيه شيء من التفصيل. الأظهر الله تعالى أعلم أن النهي هنا ليس متجها لذات العبادة، وأن هذا للتقذر ليس للنجاسة. لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنب، ولو اغتسل هل المني ينجس الماء؟ لا ينجسه، وإنما قد يستقذره الإنسان. ولذلك هذا النهي ليس للفساد، وإنما للتقذر على الصحيح من قول العلماء.
عفوا حضرتك، نعم حضرتك، قلت الأظهر أنه هنا ليس متجها لإيه؟
لذات الماء، نعم هذا هو الماء هذا. لا بولنا في البول هذا. فالاغتسال هذا من أجل أنه قد يتقذره الناس. ومع ذلك فتوى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ عبد العزيز الراجح أيضا أنه الأولى تركه خروجا من الخلاف. فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بما المستعمل الأولى، لكن من جهة صحة الوضوء يعني لو عندك ماء مستعمل وعندك تراب تتيمم ولا تستعمل الماء؟ تستعمل الماء. لكن لو عندك ماء مستعمل وماء آخر غير مستعمل الأولى أن تترك هذا الماء المستعمل الذي فيه نزاع، لا سيما وأن النزاع قوي في ذلك. لكن أكثر الشراع على أن هذا للتقذر وليس لنجاسة الماء، وليس لنجاسة. تكلموا أيضا في حديث بئر البضاعة، هذا من الباحث المتعلقة بهذا الأمر، وتكلم في حديث القلتين أيضا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا كان دون القلتين يحمل الخبث ولا يحمل
على حسب تغير أفضل.
بدليل ماذا؟ مفهوم المخالفة. لكن هل مفهوم المخالفة معمول به عند جميع العلماء حتى نقيس عليه؟ وهل يشترط في القياس أن يكون أن تقيس على شيء متفق عليه، أم يمكن أن تقيس على شيء غير متفق عليه؟ لا بد في القياس أن تقيس على شيء متفق عليه. أن إذا قست على شيء قد يقول لك قائل أنا لا أقول هذا القول، وبالتالي يهدم قياسك. أصل المسألة في ماذا؟
مسألة الماء المستعمل يترك.
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبض، فهو مخالف وعون به عند الجمهور على الأحناف أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل القبض. لكن تكلموا أيضا هل هذا أغلبي أم مضطرد؟ يعني غالبا هكذا أم هذا مضطرد لا بد أن يحمل الخبث؟ هذا أيضا متعلق بحديث بئر بضاعة، لأنه كيف هو إذا زاد وإذا نقص؟ إذا زاد فهو دون العورة، وإذا نقص
دون قلتين.
وحتى حديث قلتين متنازع في متنه أيضا، والنظر عند الإمام أحمد وجماعة أنه حديث حسن إن شاء الله. لكن هل يتعبدنا الله جل وعلا بشيء لا نعرف قدره؟ لأن قدر القلة خلال هجر متنازع فيه، كم هي؟ كم مقدار القلة؟ إذا كان الماء قلتين، إذا كان مقدار القلتين متنازع فيه، فكيف يتعبدنا الله جل وعلا بشيء لا نعرفه؟ هذا لا يناسب الشريعة والحكمة في الشريعة. لذلك بعض أهمل العمل بحديث بئر بضاعة أصلا وتكلموا فيه.
عشان حديث اتصال النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في إناء واحد لا يعني لا يدخل في هذا الباب أنه أكيد هيتطاير فيه من الماء المستعمل؟
لم ينغمس فيه، وإنما كان يتناوله تناوله.
ميمونة
لكن يشكي على هذا إذا خلت المرأة بالماء، ورد حديث أنه لا يصح التطهر به أو لا يجوز التطهر به إذا خلت بالماء.
خلت
أخر تاء. إذا خلت المرأة بالماء، هل هذا على سبيل الحرمة أم على سبيل التنزيه النهي؟ الأظهر أنه على سبيل التنزيه ليس الحرمة. خلت أو ما خلت الماء طهور، لم ينجسه شيء كونه خلت به أو لم تخلو به. طيب
الفتوى شنو؟
نعم.
قال ورد في سؤال للشيخ ابن باز رحمه الله، تقول السائلة من مكة المكرمة: سماحة الشيخ، إذا توضأ الإنسان بماء ثم توضأ بذلك الماء آخر لضرورة أو لغير ضرورة، فهل هذا جائز؟ الجواب: إذا كان الماء مجموعا وتوضأ به الإنسان ثم بقي حصل منه ما يكفي في وضوء الثاني، فالصواب أنه لا حرج، لا ينجس بذلك أو لا ينجس بذلك ولا تزول طهوريته، والصحيح أنه يبقى طهورا، فلو توضأ به آخر كان في محل مجموع في إناء مجموع وتوضأ به آخر فالصواب أنه يحصل به الطهارة. وقال بعض أهل العلم إنه يكون طاهرا لا طهورا، لا تحصل به الطهارة وليس عليه دليل، والصواب أنه طهور. فلو أن إنسانا تطهر من حوض صغير أو من إناء كبير ثم صب ماءه الذي تطهر في إناء آخر فتوضأ به آخر فلا بأس. المقصود أن الماء الذي تطهر به لو اجتمع في إناء واغتسل به إنسان أو توضأ به إنسان فلا حرج إذا لم يكن له نجاسة، إنما هو غسل وجهه وذراعيه.
إذا لم يكن
له نجاسة.
طيب.
إنما هو غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وأذنيه، هذا لا ينجسه ولا يسلبه الطهورية على الراجح، لكن تركه كونه يتوضأ بماء سليم خروجا من الخلاف يكون أحسن، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم
نعم.
انت الوقت.
طيب لعلنا نقف عند الثالث، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الرابع قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كتاب الطهارة: الأول من أقسام المياه، الأول طهور وهو الباقي على خلقته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، قال العلامة بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة، الأول طهور. وعلمنا أن هذا التقسيم الثلاثي وعند بعض العلماء كشيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم على قسمين، وهذا من أين أتينا بهذا التقسيم؟ باستقراء الأدلة، والأدلة منها ما هو استقرائي ومنها ما هو أنواع الأدلة، ما هي استقرائي وتضمن ودلالة، قسمهم ثلاثة. وإذا تعارض قسم أو الدلالة اللغوية مع الدلالة الشرعية مع الدلالة العرفية، أيها نقدم وأيها نؤخر؟
نقدم الشرعية
ثم
اللغوية ثم العرفية،
اللغوية ثم العرفية أو العكس، قولان لأهل العلم. يعني مثلا وأحسنوا وعاشروهن بالمعروف، هذه المعاشرة تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. لو أعطيت امرأتك الآن ما كان يعطيها جدك، ماذا ستفعل فيك؟ ستخلعك. أخلعك ولا لا؟ قد تخلعك
أو تخلع أظافرك.
يعني جدك كان يعطيها، يعني مثلا تعينت أول تعيين في سنة 88 على 42 جنيه 45 قرش، ماذا لو أعطيتها امرأتك اليوم؟
نعم الحمد لله. طب
بل لو أعطيتها ابنك الصغير؟ الحاصل أن هذه الآية وعاشرهن بالمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس. يعني هل معاشرة بالمعروف للأمير كالغفير؟ لا، هذا أمير يكرمها، يأتي لها بالخادم، يأتي بها بالشغالة، يأتي بها أميرة، امرأة أمير تختلف. بعض ما قسم إلى قسمين: طهور ونجس، ويقصدون بالطهور الطاهر والطهور، ويقصدون بالنجس الذي فيه نجاسة فغلبت عليه. فقوله رحمه الله تعالى المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على خلقته. الطهور بفتح الطاء هذا متعلق بالماء أم بالفعل؟ بالماء. أما الطهور بالضم فهو بالفعل، المصدر تطهر الطهر طهورا أو طهر طهورا وطهارة. أما الطهور بالفتح هو ما يطهر به، ومنه سحور وسحور. فالسحور فعل الأكل، أكلة السحور، وما السحور ما يتسحر به. وكذلك الوقود اسم لما توقد به النار، أما الوقود فهو الاشتعال والالتهاب.
فطور وفطور اسمه
وكذلك فطور إلى آخره، يعني أفكار كثيرة. قول المصنف رحمه الله تعالى وهو الباقي على خلقته، يعني التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها ولم يتغير، سواء كان من الأمطار أو الأنهار أو العيون أو الآبار. هذه مصادر المياه. فالباقي على خلقته يعني من حرارة أو برودة أو ملوحة أو عذوبة، أو الباقي يعني من جهة صفاته، أو الباقي على خلقته حكما. الدلالة وهو ما تغير بشيء طاهر، يعني الباقي على خلقته حكما، ما تغير بشيء طاهر يشق صون الماء عنه، أو تغير بسبب المجرى الذي يجري فيه، أو بالإناء الذي يوضع فيه، أو بورق الأشجار تساقطت فيه، أو ما تجلبه الرياح من غبار ونحوه، أو تغير بمجاورة ميتة فيأتيه من ريحها فيتغير ريحه. فهل هذا يسبب الطهورية أو الطهورية؟ لا، لا يسبب الطهورية. وكذلك ما تغير بغير ممازج كدهن أو زيت، لو وضعت قطع الدهن في الماء هذا الدهن هل هو يختلط بالماء؟ لا يختلط، أو الزيت لكنه يطفو على سطح الماء، وكقطع الكافور الذي يستعمل في تغسيل الميت حتى تلين أعضاءه، وغير من المنظفات. هذا باقي على خلقته حكما، بدل اللي بتروى منه الزرع أكيد أنه تغير طين وتحلب وأشياء تكون فيه، فهذا لا بأس به. والماء البحار ماء ملح، ربما لو أتيت بكأس وضعت فيه ماء وغلب الملح على الماء هل يصح الطهر به؟ لا، لأنه ما بقي على خلقته. أما لو جئت بماء من البحر، ماء مالح، مع أنه ربما يكون أشد ملوحة من الماء الذي وضعت فيه الملح، فيجوز طهر بك. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور، هو الطهور ماء الحل ميتا. نعم.
قال رحمه الله الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه واحد مكروه كمتغير بغير ممازج، اثنان ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود.
نعم. قال رحمه الله تعالى ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. الطهور ينقسم إلى قسمين، طهور لا يحرم استعماله، وهو غير ما هو ما عدا الماء المغصوب. الثاني طهور يحرم استعماله وهو الماء المغصوب. ما معنى المغصوب؟ الذي أخذ من صاحبه بغير حق في ظهور. وهل تصح الطهارة به؟ يعني واحد جاب واحد وضع جرك الماء، فجي واحد غصب عنه لو ذراع وأخذ الماء وتوضع منه، هل تصح صلاته؟ تصح طهارته؟ عند بعض العلماء أن صلاته لا تصح، لأنه تطهر بشيء حتى ولو كان الماء نجس، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فالنهي متجه إلى ذات العبادة، والطهارة عبادة، لا يصح استعمال شيء محرم فيها. لكن لو طهر ثوبه بهذا الماء، الماء المغصوب، هل تصح الصلاة؟
نفس الأمر،
لا تصح الصلاة، لأن هذا الذي طهر به ثوبه المقصود منه ماذا؟ إزالة النجاسة، وقد زالت، ولذلك قد تزول بذاتها كتحويل الخمر إلى خل إذا وضع فيها شيء، وكذلك إذا سقط ماء المطر على ثوب شخص كان قد أصابه ضوء أو نجاسة فطهر دون أن يقصد هذا الشخص الطهارة. ففي التطهر لا بد من النية، حيث أنه لو غسل جميع أعضاء الوضوء غير منتوي، لو غسل جميع أعضاء الوضوء غير منتوي للوضوء، هل هو متوضئ؟ لا، هذا للتنظف. كذلك في الاغتسال من الجنابة، إذا اغتسل ولم ينتوي رفع الحدث، هذا لا يرفع الحدث به، وهذا يكون اغتسال تبرد. أما إذا لم ينتوي إزالة النجاسة وغسل الثوب فزالت النجاسة، تزول ولا لا تزول؟
تزول.
كذلك هنا حتى ولو كان صاحبه لم يقصد. قال: وغير بئر الناقة من ثمود، يعني فلا يكره استعماله. وثمود هي الأمة التي كانت تسكن الحجر بوادي القرى، وأعطاهم الله قوة عظيمة، فكانوا ينحتون الجبال بيوتا، تخيل الجبل ينحت فيصير بيتا، ومساكنهم هذه لا تزال موجودة، أظن في بلاد الشام ديار ثامود باقيا إلى الآن عبرة للمعتبرين. كانوا يعبدون الأوثان، بعث الله إليهم نبيه صالحا.
اليمن أظن
ها؟
في اليمن أظن
ها؟ ديار ثامود في اليمن؟
في اليمن أظن.
انظر نرسل الحديث نهى أن يمر عليه الإنسان إلا ومقنع وجهه. فكانوا يعبدون، كانوا مشركين، فبعث الله إليهم نبيه صالح عليه السلام صالحا، فدعاهم إلى التوحيد فأبوا، وطلبوا منه آية يعني معجزة تدل على أنه نبي، وذلك من باب ماذا؟ يعني الإيمان ولا التعنت؟ تعنت. هم يعرفون أنه صادق، فماذا أوجد الله لهم؟ ها؟ أوجد الله لهم ناقة على غير المألوف، فيها لبن عظيم تسقي أهل البلد كله، وتشرب ماء البئر الذي يرتوون منه. قال سبحانه: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فالبئر يوما تكون لأهل البلدة، والناقة لا تشرب منه في هذا اليوم. ويوما تشرب ماء البئر ويحلبونها وتكفيها فعتوا عن أمر ربهم فكفروا بهذه النعمة وعقروا الناقة، مع أن صالحا عليه السلام نهاهم عن ذلك كما قال سبحانه ولا تمسوها بسوء. فماذا فعل الله بهم؟ أرسل الله عليهم الصيحة وهي الصاعقة الشديدة، قطعت قلوبهم داخل أجوفهم والعياذ بالله، وماتوا عن آخرهم. قال سبحانه إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هذه الصيحة صح جبرائيل عليه السلام فأهلكتهم عن آخرهم، نسأل الله العافية. فبئر الناقة يستعمل ماؤها للمسلمين شربا وتطهرا، أما غيرها من آبار ثمود فقد نهي المسلمون عن استعمالها لأن فيها آثار الكفر. سبحان الله، رأيت كيف الولاء والبراء حتى على ما؟ على ماذا؟ على ما هذا الإنسان يوالي أعداء الله، هؤلاء المغفلون الأغبياء السفهاء الذين يمدحون الرافضة الآن بلعبة لعبوها مع اليهود ومع الأمريكان، وهم الآن للأسف بدأ المد الشيعي والرافضي ينتشر. جاءت رسالة من أحد الإخوة اليوم طلاب العلم هناك في تونس أنهم صاروا يعملون حسينيات، وانتشر انتشارا عظيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا نذير شر عظيم. هؤلاء القوم الرافضة أكثر من اليهود والنصارى كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهج السنوية في الرد على أو في نقد الشيعة القدري، هم أكثر أشد كفرا من اليهود والنصارى. وخرج ياسر برهان الآن يدخلهم في الإسلام. سبحان الله سبحان الله. والعدوي من الجهة الأخرى يسأل حكما يسب من يقول اسأل سؤال مفيد، سؤال مفيد. عندما تسأل عن حكم من يسب أم المؤمنين عائشة تقول إذا سؤال مفيد، أنه فهم المغزى من السؤال، فهم المغزى من السؤال. فالحاصل أن صلى الله عليه وسلم فبئر الناقة يستعمل ماؤها للمسلمين شربا وتطهرا، أما غيرها من آبار ثمود فقد نهي المسلمون عن استعمالها أن فيها آثار الكفر. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود في ذهابه إلى تبوك، يبدو أنها في بلاد الحرمين، أخذ أصحابه من المياه وعجنوا، فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهم بأن يطعموا العجين للدواب ويريقوا الماء وأن يأخذوا من بئر الناقة، كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورفضه أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارهم وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعرفون الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تلدها الناقة. مثل آبار ثمود هذه للكفرة وعاقبهم الله فيها، فيخشى من جلس فيها أو شرب من مائها أن يصاب بالعقوبة. ولذلك قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ونهى أصحابه أن يدخلوها إلا أن يكونوا باكين، وهذا العلم يفتون بحرمة زيارة هذه الأماكن. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. وهذا يدل على تحريم جعلها مزارا والافتخار والإعجاب بها وبأهلها، فالواجب أن تهمل كما كانت في عصور الإسلام الأول امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العلماء تكلموا بها زياد كلام فيه إذا تحول بذاتها أو إذا تحول بوضع شيء فيه. الخمر في نزاع الجمهور على أنها نجسة، وبعض العلماء على أنها نجسة دليلا أن النبي عليه السلام أمر بإراقتها في شوارع المدينة، فلو كانت نجسة إنها تؤذي النساء وتؤذي الناس لسيره. والقول الثاني أنها نجسة في الآية، لكن في الآية ليس الظاهرة إنه الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أظهر أن هذه نجاسة معنوية ولا حسية؟ ذكرت مع أشياء نجاسة معنوية، الأزلام والأنصاب هذه نجاسة معنوية، كذلك الخمر والله تعالى أعلم. كان الجمهور على خلاف ذلك، لأنه ليس كل محرم نجس، والعكس صحيح، كل نجس محرم من غير عكس، من غير عكس، من غير عكس. نعم.
حديث جبن أنس دلق الأنيف حتى صارت شوارع سكك المدينة يعني كأنها أنهار. ذكرت الثياب أيضا، قلت أنه لو كان نجسا لا يعني أصاب الثياب وهكذا.
أنا قلت الآن سرحت،
قلت الآن لا سرحت مع ما أدش
سرحت ونمت.
قال رحمه الله: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
طاهر طيب تفضل.
وهو الأول المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث.
قوله رحمه الله تعالى الثاني من أقسام المياه الثلاثة بعد أن انتهى من أهمها وهو الطهور، شرف الثاني هو الطاهر، يعني طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، وهو الذي تغير بشيء طاهر وضع فيه قصدا وغيره. هذا يسلوب الطهورية أو لا يسلوب الطهورية؟
يسلوبه.
أما إذا لم يغيره فلا يسلوب الطهورية. كيف نعرف غيره وما غيره؟ إذا أخرجه عن كونه ماء مطلقا، يعني تقول هذا ماء ولد، هذا عصير، هذا شاي، هذه مرق، كل هذه الأشياء أصلها ماء، فهذا خرج عن كونه ماء مطلقا بهذا التغير، فلا يقال هذا ماء بإطلاق، وإنما يقال هذا مرق، هذا كذا، هذه قهوة أو شاي. لذلك هذا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. لكن لو أصاب الثوب هل يضر في الصلاة؟
لا،
لا يضر. ومعنى قوله هو المتغير وممازج، يعني طاهر يعني مخالط، كالأشجار والأوراق، أوراق الأشجار. قوله ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، أي ومن أقسام الطاهر ليس المطاهر، الماء اليسير المستعمل في رفع الحدث، كما لو توضأ إنسان أو اغتسل وتجمع الماء الذي اغتسل به أو توضأ به فهذا لا يستعمل مرة ثانية، ولو أصاب ثوبك فهو طاهر. ما الدليل على هذا عند الحنابلة والشافعية أيضا؟ ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الماء الدائم يعني الواقف، بخلاف الماء الذي يدفع النجاسة. فنهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري، فدل على أن اغتساله فيه وانغماسه فيه لرفع الحدث يسلبه الطهورية. لماذا؟ لأن النهي لما للفساد، النهي قال الحنابلة والشافعية هنا أن النهي للفساد، فهذا يدل النبي قال لا يغتسل أحد، لا يغتسل بقوله لا صلاة بغير ولا صدقة من غلو. قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. والأظهر والله تعالى أعلم أن الماء المستعمل، كان عندي مبحث دقيقة في هذا إن شاء الله، حاول ننزل على القناة اليوم ويوزع فيه شيء من التفصيل. الأظهر والله تعالى أعلم أن النهي هنا ليس متجها لذات العبادة، وأن هذا للتقذر ليس للنجاسة. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ولو اغتسل. هل المني ينجس الماء؟ لا ينجسه، وإنما قد يستقذره الإنسان. ولذلك هذا النهي ليس للفساد وإنما للتقذر على الصحيح من قول العلماء.
عفوا حضرتك، نعم حضرتك قلت الأظهر أنه ليس متجها لإيه؟
لذات العلم. نعم هذا هو الماء هذا. لا بولنا في البول هذا. فالاغتسال هذا من أجل أنه قد يتقذره الناس، ومع ذلك فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد العزيز الراجح أيضا أنه الأولى الأولى تركه خروجا من الخلاف. فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بالماء المستعمل الأولى، لكن من جهة صحة الوضوء، يعني لو عندك ماء مستعمل وعندك تراب تتيمم ولا تستعمل الماء؟ تستعمل الماء. لكن لو عندك ماء مستعمل وماء آخر غير مستعمل، الأولى أن تترك هذا الماء المستعمل الذي فيه نزاع، لا سيما وأن النزاع قوي في ذلك. لكن أكثر الشراء على أن هذا للتقذر وليس لنجاسة الماء وليس لنجاسة. تكلم أيضا في حديث بئر البضاعة، هذا من الباحث المتعلقة بهذا الأمر، وتكلم في حديث القلتين أيضا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا كان دون القلتين يحمل الخبث ولا يحمل
على حسب تغير
أصول. بدليل ماذا؟ مفهوم المخالفة. لكن هل مفهوم المخالفة معمول به عند جميع العلماء حتى نقيس عليه؟ وهل يشترط في القياس أن يكون أن تقيس على شيء متفق عليه، أم يمكن أن تقيس على شيء غير متفق عليه؟ لا بد في القياس أن تقيس على شيء متفق عليه، أن إذا قست على شيء قد يقول لك قائل أنا لا أقول هذا القول، وبالتالي يهدم قياسك. أصل المسألة كلام في ماذا؟
مسألة الماء المستعمل يترك.
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبض، فهو مخالف معمول به عند الجمهور على الأحناف أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل القبض. لكن تكلموا أيضا هل هذا أغلبي أم مضطرب؟ يعني غالبا هكذا أم هذا مضطرب لا بد أن يحمل الخبث؟ هذا أيضا متعلق بحديث بئر بضاعة، لأنه كيف هو إذا زاد وإذا نقص؟ إذا زاد فهو دون العور، وإذا عفوا إذا نقص
دون قلتين.
وحتى حديث قلتين متنازع في متنه أيضا، والأظهر عند الإمام أحمد وجماعة أنه حديث حسن إن شاء الله. لكن هل يتعبدنا الله جل وعلا بشيء لا نعرف قدره؟ لأن قدر القلة خلال هجر متنازع فيه، كم هي؟ كم مقدار القلة؟ إذا كان الماء قلتين، إذا كان مقدار القلتين متنازع فيه، فكيف يتعبدنا الله جل وعلا بشيء لا نعرفه؟ هذا لا يناسب الشريعة. والحكمة في الشريعة. لذلك بعضهم أهمل العمل بحديث بئر بضاعة أصلا وتكلموا فيه.
شوف الحديث اتصال النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في إناء واحد لا يعني لا يدخل في هذا الباب إنه أكيد هيتطاير فيه من الماء المستعمل.
لا هو لم ينغمس فيه وإنما كان يتناوله تناوله.
ميمون
لكن يشكي على هذا إذا خلت المرأة بالماء. ورد حديث أنه لا يصح التطهر به أو لا يجوز التطهر به إذا خلت بالماء.
خلت
أخرها تاء. إذا خلت المرأة بالماء هل هذا على سبيل الحرمة أم على سبيل التنزيه النهي؟ الأظهر أنه على سبيل التنزيه ليس الحرمة. خلت أو ما خلت الماء طهور لم ينجسه شيء كونه خلت به أو لم تخلو به. طيب
الفتوى شنو؟
نعم.
قال ورد في سؤال للشيخ ابن باز رحمه الله تقول السائلة من مكة المكرمة سماحة الشيخ إذا توضأ الإنسان بماء ثم توضأ بذلك الماء آخر لضرورة أو لغير ضرورة فهل هذا جائز؟ الجواب إذا كان الماء مجموعا وتوضأ به الإنسان ثم بقي حصل منه ما يكفي في وضوء الثاني فالصواب أنه لا حرج لا ينجس بذلك أو لا ينجس بذلك ولا تزول طهوريته والصحيح أنه يبقى طهورا فلو توضأ به آخر كان في محل مجموع في إناء مجموع وتوضأ به آخر فالصواب أنه يحصل به الطهارة. وقال بعض أهل العلم إنه يكون طاهرا لا طهورا لا تحصل به الطهارة وليس عليه دليل والصواب أنه طهور. فلو أن إنسانا تطهر من حوض صغير أو من إناء كبير ثم صب ماءه الذي تطهر في إناء آخر فتوضأ به آخر فلا بأس. المقصود أن الماء الذي تطهر به لو اجتمع في إناء واغتسل به إنسان أو توضأ به إنسان فلا حرج إذا لم يكن له نجاسة إنما هو غسل وجهه وذراعيه.
إذا لم يكن
له نجاسة.
طيب
إنما هو غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وأذنيه هذا لا ينجسه ولا يسلبه الطهورية على الراجح. لكن تركه أو تركه كونه يتوضأ بماء سليم تركه كونه يتوضأ بماء سليم خروجا من الخلاف يكون أحسن من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم
نعم
انت الوقت.
طيب لعل نقف عند الثالث وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.